بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. في الأسبوع الماضي تحدثنا حول قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. قلنا هذه الآية المباركة تحذرنا أن موالاة هؤلاء الذين جعلوا اتخذوا ديننا هزوا ولعبا من غير المسلمين، من اليهود والنصارى ومن الكفار سائر الكفار، ألا نتخذهم أولياء. وقلنا أن النفاق كما يوجد فيما بين المسلمين يوجد فيما بين سائر الأديان، أحيانا بعضهم يكون منافقين بعضهم لا، ولذلك الخير الإحسان إليهم لا بأس به، ولكن الموالاة والتآخي أبدا، تآخي بين المسلمين، الموالاة بين المسلمين، ولكن الإحسان إلى سائر الناس سائر البشر كذلك أمر ممدوح، ولكن على كل حال لابد من الحذر شديد أن اتخاذهم أولياء، أن يكون بيننا وبينهم علاقة الولاء، هذا ممنوع وليس صحيحا. وخصوصا هذا الأمر لا يختص بعصر رسول الله، هذا عنوان كلي يشمل جميع الأزمنة وجميع الأجيال، ودائما على المسلمين أن يعيشوا هكذا، ولو عاش المسلمون هكذا لكان أمرهم أحسن مما يكون الآن. ولذلك نحن بالنسبة إلى المعاهدات الدولية لا ينبغي لنا أن نكون تسليما لأي معاهدة دولية تطرح، لأن كثير من المعاهدات الدولية ليست معاهدات لخير البشر، بل أحيانا لنشر إباهية بعنوان دفاع عن حقوق الإنسان أو حرية الإنسان، يريدون أن يجعل الناس أذلاء خاسئين تحت هيمنتهم، وبدوا لو تكفرون كما كفروا فتكون لهم أولياء، هذا الذي يريدون. ولذلك بالنسبة إلى المعاهد أو العهود القرارات الدولية لابد كل شعب كل دولة تنظر ما فيها مصلحتها يأخذ، وإلا لا لا يأخذ. وعندما نأخذ هذه العهود لابد أن نكون مسرا على تطبيقه. كثير من الأمور التي كان من قرارات الأمم المتحدة لا تنفذ على الأمة الإسلامية على البلاد الضعيفة، وإنما تنفذ على لهم، يعني جعل تلك القوانين وسيلة للضغط على الآخرين ولاحتلال بلادهم ونهب أموالهم، ويفعلون ما يريدون. ولذلك لابد للمسلمين أن يقفوا موقفا مقاوما في وجه هؤلاء، ولا يخضعون لهم، ولا تتخذهم أولياء، لا نتخذهم أولياء على أنفسنا، هذا أمر مهم جدا. ولذلك نحن في هذا العصر كذلك في جميع البلاد لابد أن نكون نأخذ بهذه الآية المباركة، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذا دليل على أنه الإيمان متوقف على هذا الأمر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شرط الإيمان أن نكون مسلما لهذه الآية المباركة وأمثالها، وهي آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. ولذلك هذا أمر مهم جدا، دائما بعد ذلك يقول وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. هذا كذلك الضمير يعود إلى نفس ما كانت الآية الأولى. ولذلك قلنا بعض التفاسير جعلوا هناك شيئا ناديتم إلى الصلاة لجهة أخرى مما كان الآية الأولى، لا آيتين كلاهما منصبان على جهة واحدة وهو عدم الخنوع والخضوع في مقابل هؤلاء الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا، الذين إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، يجعلون عقيدتنا ويعني ملتنا دينا هزوا ولعبا، كما يجعلون أعمالنا وأهم أعمالنا الصلاة التي هي عمود الدين يجعلونه هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يعني لو كانوا واقعا تعقلوا ما يكون في الإسلام مصلحة لهم كذلك لانضموا إلى المسلمين، أو لا أقل أخذوا من كثير من التعاليم والقيم التي يعني نادى بها الإسلام كانوا يستفيدون منها، بدلا يستفيدوا يحاربونها ويهاربون هؤلاء المسلمين الذين يعني منتمين إلى هذا الدين الحنيف. على كل حال هذا بالنسبة إلى فالآية الثانية وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. اتخذوها هناك ذكروا أمرين، إما اتخذوها يعني اتخذوا النداء هزوا ولعبا يعني الأذان، يجعلون أذان هزوا ولعبا. من ناحية أخرى بما أن الضمير ضمير المؤنث أنسب أن يكون راجعا إلى الصلاة، اتخذوا الصلاة هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. بالنسبة إلى الشعار طبعا أذان شيء مهم جدا، شعار المسلمين جمع مناطق، والمآذن كذلك علامة لأسلمة البلاد، حتى في بعض الأماكن أنا ذهبت مثلا في بعض البلاد مثلا في الشام على جبل غاسيون، إنما ننظر إلى دمشق نرى في بعض الأحياء هناك مآذن كثيرة وبعض الأشياء لا تجد مآذن، والمأذنة شيء علامة المسجد، والمسجد بيت الصلاة، والصلاة عمود الدين، صلاة رمز لجميع القيم الإسلامية سواء في مجال العقيدة أو في مجال العمل. ولا مجال أن نشير أنتم تجهون الله أكبر، تكبير يعني نحن الشيء الذي أهم وأعلى من كل شيء هو الله تبارك وتعالى، فلا نطيع أحدا في مقابل إطاعة الله تبارك وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله نفي لجميع الآلهة، والآلهة ليست الأصنام، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، آلهة من جعل مطيئا كل لواء ليس من الله فهو طاغوت يعبد من دون الله. الخضوع لألوية الكفر اتخاذ الآلهة، ليس المراد من الآلهة الشيء الذي يسجدون أمامه، بل أعم من ذلك، الآيات القرآنية أكثر من آية تدل هذا التعابير، عندما يقول الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نتخذ بعضنا أربابا من دون الله. أرباب المراد بذلك القوى، لأنه لم يكن يعبد بعض الناس بعد بهذا المعنى العبادي، بل بمعنى الإطاعة المحزة التسليم لهم، ولا نعبد بعضنا بعضا ولا نجعل بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني السيطرة الاستعمار، لا يستعمر بعضنا البعض، يكون الناس أحرار حقوقهم يعني مع رعاية حقوقهم ويعيشون بعزتهم وكرامتهم. فعلى ذلك مسألة الصلاة أمر جامع بين الجهات المختلفة، كل لفظ من ألفاظ رمز إلى شيء، وأنتم إن شاء الله فكرتم في هذا الأمر. وأنا أشبه الصلاة بهذا الشيء الذي عندما تذهب إلى مثلا بعض المراكز التجارية مثلا أغمشة، هناك يأتون لكم بكاتالوج، نعم كاتولوج. تقول ماذا عندكم؟ يقول هذا كل ما عندنا هذا. كل ما عندنا هذا كان نموذج من كل شيء، إشارة إلى كل ما تجارتي، متجري، أقمشتي. كذلك الصلاة بمنزل كاتولوج للإسلام، سواء في مجال العقيدة أو في مجال العمل، الاستغلال، الخضوع، وعبارات التي جاءت في الحمد وفي السورة وفي الركوع والسجود كلها دال على هذه الأمور. فعلى ذلك مسألة الأذان أمر مهم جدا، شعار الإسلام، والفرق بين شعار الإسلام وشعار الآخرين. مثلا هؤلاء المسيحيون جعلوا ناقوس شعرا لهم، إشارة إلى هذا المنطقة، إما كنيسة وإما يكون وقت عملهم، وقت طاعتهم، صلاتهم. ولكن أذاننا مضافا إلى أنه إشارة إلى دخول الوقت وإلى الدعوة إلى الصلاة، لها ألفاظ، لها معاني سامية، من التكبيرات الأربعة التي تقال في أولها، وأشهد الشهادة بنبوة رسول الله، شهادة بألوهية الله وأنه بالتوحيد، وكذلك حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، دعوة إلى هذا فلاح، الصلاة فيه فلاح أو فيها فلاح، حي على خير العمل، حي على خير، كلها معاني. فهناك أذاننا يختلف عن سائر الشعائر، تلك الشعائر مجرد عنوان، مجرد بإشارة، ولكن الأذان لها محتوى قيم. وبالنسبة إلى الأذان كذلك في بعض الأماكن سمع أنهم حذفوا الأذان، بعض بلاد المسلمين حذفوا الأذان من مذياعهم، من تلفزيونات، من وسائلهم، بحجج واهية، بينما هذا شعار للمسلمين، وينبغي أن يكون كل التلفزيونات الإسلامية عندما يأتي وقت الأذان أن يقطعوا الأخبار، يقطعوا أي شيء ويبث الأذان، لأن شعار المسلمين. بالنسبة إلى الأذان هناك روايات كثيرة وردت حول أهمية الأذان، ويستحب الإنسان أن يؤذن، والمؤذن عندما يؤذن يستحب حكاية الأذان. وفي القديم أنا عندما كنا صغار كنا نذهب إلى مسجد بوهرشاد في جنب حرم إمام الرضا عليه السلام، عندما كان وقت الأذان المؤذن يؤذن على المكبرات، ولكن كثير من الناس في صفوف الصلاة كانوا يقومون ويؤذنون بعضهم بعض، كان حالة ولولة وحالة معنوية جدا. الآن تركوا هذا الأمر، لا يؤذنون، قليلا الناس يؤذنون. وكذلك عند كنا صغار كان والدنا رحمة الله عليه يأمرنا بأن نؤذن في البيت، أن نفتل باب يعني الشباك ونرفع صوت الأذان. يعني أنا وأخي كان سنة أكبر مني والأخ الآخر، بأن نؤذنون. بعض المؤمنين كان من عادتهم أن يؤذنوا في الطريق عندما يمشي، كان سيدا أي مكان كان، في الشارع، في الباص، في التاكسي، في أي شيء، بمجرد ما صار وقت الأذان كان يرفع صوت الأذان ويؤذن، إحياء هذه السنة المباركة. ولذلك أولا بالنسبة إلى الأذان، من جاء بالأذان، هناك بعض الأقوال الواهية أو بعض الأشياء التي ذكروها، منها ما ذكروا أن رسول الله تشاور مع أصحابه في أن يجعلوا شعارا لوقت الصلاة، فكل قال شيء، بعضهم قالوا مثلا الناقوس، بأشياء مختلفة. فعبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رأيا في المنام شخصا يأمرهما بأداء الأذان لإعلان وقت الصلاة، وعلمهما كيفية هذا الأذان، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني هم في المنام رأوا، عرضوا على رسول الله ورسول الله أمضى. هذا من الأمور التي واضح البطلان، أن رسول الله لا يحتاج إليهم، والله تبارك وتعالى أكرم رسوله ونبيه، لا يجعل نوم بعض المؤمنين وبعض المسلمين دليلا على شيء، وهذا شيء واهي. وما ورد في رواياتنا، في رواية وردت صحيحة عن زرارة وفضيل عن أبي جعفر الإسلام قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء فبلغ البيت المأمور وحضرت الصلاة فأذن جبرائيل عليه السلام وأقام فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الملائكة والنبيون خلف محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل. هنا روايات في مسألة عروج رسول الله إلى السماء وإسراء في الإسراء ذكر فيها كيفية تعليم الصلاة لرسول الله وهذه الأمور. هذا واحد من الأمور. في رواية أخرى كذلك عن أبي عبد الله منصور بن حزم عن أبي عبد الله قال لما هبط جبرائيل بالأذان على رسول الله كان رأسه في حجر علي فأذن جبرائيل وأقام فلما انتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي سمعت؟ قال نعم. قال حفظت؟ قال نعم. قال ادع بلالا فعلمه فدعا علي بلالا فعلمه. بين هذين الروايتين ليس يعني مخالفة، لأن الرواية الأولى يذكر في الإسراء أن جبريل أذن ورسول الله صلى والأنبياء وراءه، ولكن لم يذكر أن قبل ذلك لم يكن أذانا، لأنه كان أذان قبل أن نزل على رسول الله، ثم في الإسراء كذلك صار هناك أذان لجبريل والصلاة لرسول الله وصفوف الملائكة والنبيون خلفه، ولذلك لا منافاة بين الأمر، فالأذان شيء جاء رسول الله به من عند الله تبارك وتعالى. رواية أخرى ذكره الشهيد رضوان الله عليه في الذكرى عن أبي ابن أبي عقيل عن الصادق عليه السلام أنه لعن قوما زعموا أن النبي أخذ الأذان من عبد الله بن زيد، فقال وينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أحد أخذ الأذان من عبد الله بن زيد. هذا أمر الوحي، يعني رد على هذا الأمر. هناك وسائل جعل بابا خاصا لمسألة تولي استحباب تولي أذان الإعلام والمداومة عليه ورفع الصوت به وإكرام المؤذنين وحسن الظن بهم. هناك روايات بمقدار ما يسعنا الباب نذكر لكم مع حذف الأسناد، سندها هذا كذلك السند صحيح. أن المعاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة. في رواية أخرى سعد إسكاف قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من أذن 7 سنين احتسابا جاء يوم القيامة ولا ذنب له. في حديث آخر كذلك عن إسحاق بن عبد الله عن أبي عن جده عن علي عليه السلام حذفت بقية السنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله للمؤذن فيما بين الأذان والإقامة مثل أجر الشهيد المتشطخ بدمه في سبيل الله. قال قلت يا رسول الله إنهم يجتلدون على الأذان. قال كلا إنه يأتي على الناس زمان يترحون الأذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله على النار. يعني أذان وراء مستضعفين وأحيانا أطفال يؤذنون. نعم. كذلك رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال من أذن 10 سنين محتسبا يغفر الله له مد بصره وصوته في السماء ويصدقه كل رتب ويابس سمعه وله من كل من يصلي معه في مسجده سهم وله من كل من يصلي بصوته حسنة. هذا أجل مؤذن ومقام المؤذن. صدوق رضوان الله عليه روى عن بلال عدة من الروايات وهو روى عن رسول الله ونذكره بمقدار ما يسعنا الوقت. علي بن حسين بإسناده عن عبد الله بن علي عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أذن 40 عاما محتسبا بعثه الله عز وجل يوم القيامة وله عمل 40 صديقا عملا مبرورا متقبلا. كذلك منه من بلال قال وسمعته يعني سمعت رسول الله يقول من أذن 20 آمن بعثه الله يوم القيامة وله من النور مثل زنة السماء. في حديث آخر وسمعته يعني سمعت رسول الله يقول من أذن 10 سنين أسكنه الله عز وجل من إبراهيم الخليل في قبته أو درجته. كذلك يقول وسمعته يقول من أذن سنة واحدة بعثه الله عز وجل يوم القيامة وقد غفرت ذنوبه كلها بالغة ما بلغت ولو كانت مثل زنة جبل أحد. وكذلك منه سمعته يقول من أذن في سبيل الله صلاة واحدة إيمانا واحتسابا وتقربا إلى الله عز وجل غفر الله له ما سلف من ذنوبه ومن عليه بالعصمة فيما بقي من عمره وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة. طبعا في كل هذه الأمور احتسابا يؤذن الله توجه إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك وسمعته يقول إذا كان يوم القيامة وجمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد بعث الله عز وجل إلى المؤذنين ملائكة من نور ومعهم الألوية وأعلام من نور يقودون جنائب أزمتها زبرجد أخضر وحفائفها المسك الأذفر يركبها المؤذنون فيقومون عليها قياما تقودهم الملائكة ينادون بأعلى صوتهم بالأذان. الحديث إلى آخر الحديث. وفيه في هذا الحديث إن بلالا كان يأمره بكتابة هذه الأحاديث. هذا الأحاديث بلال كان يذكر عن رسول الله ويأمر الناس أن يكتبوا. حديث آخر ليس من بلال بإسناده عن شعيب إلى عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن محتسبا يريد بذلك وجه الله أعطاه الله ثواب 40,000 شهيد وأربعين ألف صديق ويدخل في شفاعته 40,000 مسيء من أمتي إلى الجنة. ألا وإن المؤذن إذا قال أشهد الله إله إلا الله صلى عليه 70,000 ملك واستغفروا له وكان يوم القيامة في ظل العرش حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ويكتب ثواب قوله أشهد أن محمدا رسول الله 40,000 ملك. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآخر ما أقرأ على أسمائكم كذلك في إقاب الأعمال صدوق رضوان الله بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من تولى أذان مسجد من مساجد الله فأذن فيه وهو يريد وجه الله أعطاه الله ثواب 40,000 نبي إلى أن قال وإذا أذن المؤذن فقال أشهد الله إله إلا الله اكتنفه 40,000 ملك كلهم يصلون عليه ويستغفرون له وكان في ظل رحمة الله حتى يفرغ الحديث حتى يفرغ يعني يفرغ من أذان الحديث وفي ثواب جميل. أنا كل هذه الروايات دالة على أهمية الأذان. طبعا كما قلنا أن ما جاء من أجر وثواب الأعمال يعني هذا الاقتضاء موجود وليس من الله بعزيز أن يؤتي لشخص واحد هكذا بشرط أن يتوفر فيه الشروط ويعني لا يكون فيه المواني. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.